إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون هذه المقدمة التي نذكر بها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأمر الإلهي بدعوة الناس إلى الله تعالى، وصل به الحال إلى أنه كاد أن يقتل نفسه لأجل الحزن على تركهم الإيمان، مما خفف الله عنه ذلك وأمره بأن يقوم بأمور الدعوة لا يقصر فيها ليله ونهاره، سره وعلانيته بكل جهد ممكن، وأن يتحمل تبعاتها ومشقاتها، وليس عليه بعد ذلك شيء، لأن يذهب نفسه عليهم حسرات، ولا كما قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ولكن مع بذل الجهد كافة كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تلك السيرة في احتفائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما زوده الله تعالى به ليقوم بهذه المهمة الصعبة ويواصل ثباته عليها وسعيه لها ونشر دعوته بها وتحمل ما ينزل عليه منها، كان القرآن الكريم الذي أكرمه الله تعالى به تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، ووقف الأمر عند حدود التذكرة كما ذكرنا. ولما أعطاه القرآن بين له أن هذا القرآن هو سبب بركة الدعوة ونورها وشفاء أهلها وهدايتهم، وأنه السبيل الذي لا سبيل بعده من غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بسنة النبي، أن سنة النبي وحي أيضا من الله تعالى كما تعلمون، ولكنه غير متلو، أن ذلك هو السبيل إلى القيام بذلك. وذكرنا الآيات الواردة في بركة القرآن إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة التي أشرنا إليها في الجمعة الماضية من قوله يا أهل البقرة، وكيف أن الله تعالى نور لهم دنياهم وبيوتهم ووسع دعوتهم وشرح صدورهم وهداهم وبارك فيهم ببركات القرآن الكريم، هذه واحدة. والثانية كيف أن الله تعالى نصرهم في هذه الدنيا بالقرآن، والثالثة كيف ينتظر أهل القرآن في الآخرة أعلى الدرجات. اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا فدرجتك عند آخر آية تقرأها. هذا هو الملخص الذي أشرنا إليه. وكان ذلك الحال المشرف للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم واضحا في غزوة حنين عندما ذكر عنهم المولى سبحانه وتعالى: ثم وليتم مدبرين. إذا بالنبي يقول العباس: نادي قل يا أهل البقرة، فإذا بهم يرجعون إليه كما ترجع الإبل إلى أولادها، ولهم حنين لهم بكاء. فقاتلوا حتى نزل نصر الله تعالى. وكذلك بعد النبي كانت وقعة اليمامة التي قتل فيها مسيلمة الكذاب، وكانت من أشد وقعات التاريخ، حيث وقف أهل القرآن وأهل البقرة، وكان شعارهم إذ ذاك يا أهل البقرة. اجتمعوا بعد أن وصل الكفرة إلى خيمة خالد بن الوليد نفسه قائد جيوش المسلمين، إذا بأهل القرآن يقفون بصدورهم لا يمر منهم أحد، ولا يقاتل الكفرة مدبرا منهم أحد، كلهم مقبلين على النصر أو الشهادة، حتى فتح الله عليه. ونستكمل الكلام هذا اليوم بذلك الحديث الذي يبين موقف أهل القرآن في الآخرة، ثم نبين هذه المعاني، يعني بعض المعاني المهمة التي ظهرت في سيرنا ونحن نشرح هذا الفكر من المتعلق بالقرآن الكريم، وهو كيف يصل المؤمنون إلى هذا المستوى. المؤمنون اليوم يقرؤون القرآن ويختمونه ويتلونه في بيوتهم ومجامعهم وفي مساجدهم، ولم تتحصل بقراءتهم تلك البركة في أنفسهم ودعوتهم وأهلهم، ولم تنتشر بتلك البركة دعوتهم، مع ما أشرنا إليه مما يتعلق بنا في تلك الآيات السابقة. فلماذا اختلف الحال وظهر التباين بين قراءتهم وقراءتنا وبين تلقيهم القرآن وتلقينا، بحيث صار تلقيهم إلى هذا الحال العالي وتلك المرتبة السامية التي أوصلتهم في الدنيا والآخرة إلى ما سمعنا عنه، ووصل بنا الحال إلى ما نحن فيه؟ ذلك هو السؤال الذي نطرحه هذا اليوم لنجيب بشيء قليل من أحوال القرآن عن هذا الحال. أما أحوال القرآن في الآخرة فالحديث يصادفنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى صاحب القرآن القرآن عندما ينشق عنه قبره، فيقول له، يعني القرآن يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ يقول: ما أعرفك. الحديث يقول: يلقاه كرجل شاحب اللون، يعني متغير الوجه من مرض أو سفر أو غيره. هل تعرفني؟ يقول: لا، ما أعرفك. يقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأت هواجرك وأسهرت ليلك. وهذه مدخلنا لهذه المعاني التي نريد أن نثبتها اليوم في كيفية أن نقرأ القرآن على تلك الحال من التدبر الذي أشار الله إليه في بركات القرآن الكريم عندما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كيف كان بركة وكيف كان موجها للمؤمنين إلى هذين الأمرين وهو التدبر والتذكر. ولنعلم حالة إذ أن التدبر إنما لأولي الألباب والتذكر لأهل الإنابة، وما تذكر إلا من ينيب. وهاتان الصفتان إذا لم تتحقق في قراءة المؤمنين اليوم فلن يصلوا إلى هذا التدبر الذي أمرهم الله تعالى به، وبالتالي لم يحصلوا من القرآن تلك البركة والرحمة والنور الذي به يتأهلون لأن يحصلوا نصر الله ورحمته وأن تتنزل عليهم حسناته من البركات والرحمات وغير ذلك مما لا يعده إلا الله. أنا صاحبك الذي أضمأت هواجرك وأسهرت ليلك، يعني لست صاحبك الذي كنت تقرأه وتغلق المصحف وتقوم، لست صاحبك الذي كنت تقرأني بغير تدبر ولا تفهم، لست صاحبك الذي كنت تقرأني بلا عمل ولا تذكر ولا تبصر، لست صاحبك الذي كنت تقرأني بغير أن تقوم بي ليلك ونهارك، بغير أن تقوم بي ليلك وأن تصوم بي نهارك. أنا الذي أضمأت هواجرك، وليس أي شيء أنا هو لك. ولذلك لو لم يكن كذلك ماذا يقول له؟ يقول له أنا صاحبك القرآن الذي كنت لاهيا وأنت تقرأني، جئت اليوم لأشفع لك عند الله تعالى مثلا. أنا القرآن الذي نمت عني فجئت اليوم أشفع لك عند الله تعالى ببركة نومك عنه طوال الليل، أو أنا ذلك القرآن الذي تأخرت عن العمل بي والدعوة إلي وألفت شهواتك ونزواتك وغفلاتك وجئت اليوم لأكون حجابا بينك وبين النار مثلا؟ لا، ما كانت هذه الإجابة يمكن أن تكون. لذلك قال أنا الذي أضمأت هواجرك، يعني الهواجر يعني ذلك تلك الظواهر، يعني الظهيرة يعني الظهر الصعب في الصيف، الظهر الشديد الحار في الصيف أضمأتك فيه، جعلتك بعبري وعظاتي وما تعلمت مني أن تصوم ذلك اليوم الشديد الحار، ذلك اليوم الشديد القيض اليوم النشور لهذا اليوم. لذا جئتك، يعني أنت استبدلت براحتك الصوم واستبدلت بأكلك وشربك وشهواتك أن تمتنع عن ذلك لربك سبحانه وتعالى، لذلك جئتك. تراه كان يمكن أن يجيء لهذا الذي قد أخذ حظه من الشهوات والنوم والأكل والشرب والنساء، قال له أنا جئتك اليوم، أنا صاحبك الذي أخذ بيدك إلى الجنة لاتباعك الشهوات وميلك إليها وتسويفك للتوبة وتأخيرك للعمل الصالح حتى يأتي الشتاء لتصوم هذا الصوم في الأيام الباردة التي لا يحس به أحد، التي لا يحس يعني بالصوم فيها أحد. كلا، وأسهرت ليلك. وهذا الظما وذلك السهر إنما هو دليل وعبرة لبقية أعماله التي أتاها. ترى قد أتاه فقط للصيام والقيام، لم يأتيه للصدقة ولم يأتيه للعمل وبهذا القرآن كما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو لم يأتيه لهذا لهذه الدعوة التي قام بها وتحمل مشقاتها، أو لم يأتي لهذا البكاء الذي كان يبكيه عند تلاوة القرآن، أو لم يأتي لهذه الأحوال الحسنة التي كانت تظهر عليه حال القراءة من الخشوع والتدبر والإقبال على الله، وأن يعاهد ربه ألا يعود إلى هذه المعاصي، وأن يتنزل هذا القرآن على قلبه شفاء ورحمة، يأتيه لغيرها؟ كلا. إذن لم يأتيه لأنه أسهر ليله سهرا في غير أن يقوم لله تعالى كما قال: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، زد على هذا النصف ورتل القرآن ترتيلا، يقال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين ما تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن الكريم. لم يقف منح الله تعالى وثوابه وجزيل عطائه عنده هو ذلك القارئ الضامع الساهر لعبادة ربه القائم بدعوته الواقف عند حدوده كما نقول عند هذا الحد. لذلك يأتي القرآن له شفيعا، اقرأوا القرآن، اقرأوه آية قراءة. إذن عندما يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، إنما يأتي شفيعا لتلك الأمور والأحوال التي غيرت قلبه وبدنه وغيرت سعيه وغيرت قوله وفعله وغيرت ظاهره وباطنه ونقلته إلى أن يكون عبدا جديدا مع الله تعالى، كما تنزل القرآن على هؤلاء الكفرة فانقلبوا إلى عمر بن الخطاب وأبي عبيدة وأبي بكر وطلحة وإلى غيرهم ممن سبقوا إلى الإسلام، ثم من بعدهم كذلك. كلما جاءهم هذا الوحي وأسلموا له كما ذكرنا كيف كان يسمع الواحد منهم الآية فتكون سبب إسلامه، فإذا ما أسلم لها انقلب حاله إلى البكاء والخشية والجهاد والبذل وتحمل المشقة، على عكسنا اليوم، على عكس ما نحن فيه، يكون المرء كما يقال في حياته التي لا دين فيها ولا معرفة بربه فيها، يكون كثير النشاط، سريع العمل، قويا فيما هو فيه من الشهوات والدنيا وكذا وكذا، إذا ما سار في طريق الله انقلب حاله إلى الخمود والنوم والكسل وقلة العمل وإلى التراخي وإلى التسويف وإلى التواني والكسل وإلى أحوال غريبة نراها في أحوالنا اليوم. حتى عندما يفيق تراه وهو يفيق يقوم كأنه يتعكز ليسير إلى الله تعالى بهذا الحال: أنا الذي أضمأت هواجرك وأسهرت ليلك. وهذه تتنزل ويجب أن تتنزل على قلوب المؤمنين اليوم لينتظر هذه الجائزة من الرب سبحانه وتعالى في آخرته، بل وكما ذكرنا وأولاده أولئك الذين حملوا القرآن الكريم بحملهم ذلك القرآن، فإن آباءهم كذلك يجزون ما ذكر النبي في الحديث صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يجرنا إلى شيء مما ينبغي أن نتعامل به مع القرآن الكريم حتى نرى ما كانوا فيه وما صرنا إليه وما ينبغي أن نصحح به معاملاتنا مع الله تعالى خوفا على أنفسنا وتحملا لشيء من مسؤوليات الآخرة وتحملا لشيء من مسؤوليات الدين والدعوة وتحملا لشيء من مسؤوليات الإصلاح التي أنيطت بعاتق المؤمنين اليوم الذين تكاسلوا عن هذه المسؤولية وفي نفس الوقت قد يسرها الله لهم وأعانهم عليها وبين لهم طريقها. كنت أود أن أعكس الكلام فأبدأ بالصفة الثانية للقرآن الكريم وهي بعد كونه مباركا كونه نورا. وكيف كان القرآن الكريم عندما تكلم عن أن القرآن نور تشعبت آيات القرآن إلى معان كان لابد أن تتشعب إليها لتكتمل الصورة، وهذا إعجاز القرآن وبلاغته وهذا معالجة القرآن لواقع المؤمنين. المهم فعكست الكلام ليكون القرآن كما أشرنا كيف يتعامل المرء معه التعامل الذي يحقق به تلك البركة وذلك النور. ثم نعود إلى الكلام على النور مرة أخرى وعلى بقية صفات القرآن حتى تكون هذه الصفات التي ذكر الله وذكر النبي هي السبيل صلى الله عليه وسلم، السبيل الذي ينير للمرء طريقه إلى الله ويثبته عليه حتى يصل سالما إلى الله جل وعلا وحتى لا يصل مقصرا في دينه ودعوته وحتى أشرح الله تعالى صدره كما سنذكر. أما معاملات القرآن والتي قصرنا فيها والتي ينبغي أن نعاود النظر إليها مرة أخرى وأن نحاول أن نقوم بشيء منها، فتلك الآداب التي ذكرها النبي قد علمتم في حديث أسيد بن حضير كيف كان يقرأ البقرة فإذا بهذه الظلة تتنزل عليه فجالت فرسه ونفرت فرسه يسكت تقف يقرأ يستكمل القراءة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة قال لقد رأيت ظلة فيها مثل رأيت مثل الظلة فيها كأمثال المصابيح. قال تلك الملائكة تنزلت لقراءاتك ولو استكملت القراءة أو لأصبح الناس يرونها لا تتوارى منهم. وقد ذكرنا الشاهد لهذه المسألة وإن لم يكن يرتقي بسنده إلى هذا الحديث لأن هذا الحديث الصحيحي وهو حديث ثابت بن قيس أحد أبطال اليمامة كما ذكرنا، كيف أن الملائكة تنزلت على بيته وكالظلة هكذا وفيها المصابيح المنيرة التي يراها. هذه المصابيح المنيرة لا شك تاق المؤمنون إليها، تاق كل مؤمن حتى إلى سورة البقرة أن يقرأها ليلا لتتنزل عليه هذه الملائكة وتتنزل عليه هذه السكينة التي قد ذكرناها في حديث النبي عندما قرأ الرجل سورة الكهف فوجد هذه الظلة ووجد كذلك كانت الفرس بين شطنين، قال هذه السكينة صلى الله عليه وسلم. وقلنا الأصح في تعريف السكينة أنها مخلوق من مخلوقات الله تعالى فيها طمأنينة ورحمة مع الملائكة. فعلى أي حال هذه الحالة لابد وأن تكون قد حركت قلوب المؤمنين شيئا ما أن يروا هذه السكينة وتلك الملائكة وأن يروا هذه المصابيح المنيرة التي يراها أهل السماء كما ذكرنا. في ذلك البيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم. هذه الملائكة وتلك السكينة إذا نزلت البيوت لا شك كما أشرنا فإن هذا البيت يوسع على أهله ويزداد خيره وتحضره الملائكة وتفر منه الشياطين تهجره. هذا هو المعنى المذكور، وإن كان الحديث الذي أشرنا لا ينهض في الاحتجاج سنده، إنما هذا المعنى الجميل هو الذي وصلنا إليه اليوم. كيف يصل المرء إلى هذا الحال؟ نقرأ القرآن وكذا وكذا، هذه هي الآداب التي نريد أن نشير إليها، وأنا أجملها سريعا ليرى المرء حاله. أول هذه الآداب هو حال القارئ، وهي من الأمور التي نفتقدها في قراءة القرآن. أن الصحابة كانوا يعظمون القراءة والتلاوة حتى يروا أثر ذلك في قلوبهم، يعني كانوا يعظمون كلام الله، لا يأخذوا المصحف ويجلسوا على أي هيئة وعلى أي صورة ويقرأ مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة، متكئا يمد رجليه لا يمد رجليه، لا، وإنما كانوا من أدبهم. وإن كان ذلك جائزا أن يذكر الله على كل أحواله لا نقول، وإنما كيف يتحقق لك هذه الآثار الضخمة من آثار البركة؟ ذلك الحال الأول، وهو حال القارئ كيف يصل به إلى أن يكون متأدبا مع القرآن، مطرق الرأس مستقبل القبلة على وضوء، يجلس بمفرده كما يجلس بين يدي شيخه على هذا الأدب وعلى هذه الحالة التي كانوا يذكرونها في التأدب في الجلوس إلى مشايخهم. هذه تدل على تعظيم الباطن، لأنك ما تعظم القرآن إلا وقد عظمت ربي وربك كما يقال، الذي تكلم بهذا القرآن سبحانه وتعالى، إلا أن تكون قد عظمت المولى سبحانه وتعالى، وليس بينك وبين الله صلة في هذه الحياة الدنيا إلا هذا الكلام، إلا هذا الكلام من كلام الله جل وعلا، هو الذي يربطك به، لا يربطك بذاته المقدسة سبحانه وتعالى إلا كلامه، ليس ثم شيء آخر، وكل شيء آخر إنما بعلاقة غير مباشرة بالتفكر والتدبر في خلقه وسمائه وأرضه. لذلك كان هذا التعظيم، كان أصحاب النبي كما ذكر بعض أهل العلم إذا أعطاه أحدهم المصحف كان يقوم إليه احتراما، يأخذه وهو واقف ويقبله، مثلا كما نرى الأعاجم يقبلون المصحف ويضعونه على رؤوسهم ويجلس، ثم يأخذ هيئة المتخشع الوقور مستقبل القبلة، ثم يشرع مترتلا كما ذكرنا، لأن الترتيل بداية التدبر، ولا يرتل إلا متدبرا، ثم بعد ذلك هذا الترتيل الذي يقود إلى هذا التدبر من أهم تلك الأمور التي ينبغي أن تراعيها حال قراءتك. أنت لا تقرأ القرآن هذرمة، وإن قرأته على أي حال أثبت، ولكن القرآن لابد وأن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، اللسان ليجيد هذه الألفاظ ويخرجها من مخارجها الصحيحة، أن تقرأ القراءة الصحيحة، والعقل ليأخذ حظه من التدبر والفهم عن الله تعالى، والقلب ليأخذ حظه من الاتعاظ والتذكر والموعظة والمسارعة بعد ذلك بالعمل إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والتدبر كما ذكرنا هو التفكر والتأمل في ألفاظ القرآن ليصل إلى ما ورائها من المعاني كما ذكرنا، وكلما ازداد تدبرا ازداد إحاطة بتلك المعاني وازديادا منها، وزاد عنده المعاني عما قرأ بادئ الرأي. وهذا التدبر وهو إعمال الفكر لتحصيل هذه المعاني، لو اضطررت أيها القارئ الكريم إلى أن تعيد الآية فلا بأس أن تعيدها كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم طوال ليله: إن تعذبهم فإنهم عبادك. طوال الليل يقرأ بآيات واحدة صلى الله عليه وسلم، فلا بأس حينئذ أن تكرر الآية إن فتح عليك منها شيء بمعنى يؤثر في القلب، ليس بمعنى الأحكام واستنباط هذه الأحكام، لا، هذه للعلماء ليست مما تبحث عنه أنت في القرآن الكريم، وإنما أنت تبحث عما يقربك إلى الله، يعني تبحث عن أوامره لتأتمر بها وعن زواجره لتقف عندها، وهو الذي نسميه الفهم، وتقف كذلك عند قصصه ليكون الحديث متوجها إليك. هذه الثانية التي بعد الترتيل، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة قراءة القارئ للقرآن الكريم في مسألة التدبر. قد يقول القائل: إنني لن أنتهي إذن من ختمة واحدة إذا وقفت عند هذا التدبر في كل كلمة وآية، فلن ننتهي من أن نقرأ تلك الختمة التي علينا. كان كثير من السلف لهم ختمتان أو أكثر، تلك الختمة التي تحل هذه المشاكل التي نحن بصددها، ختمتك في قراءتك العادية مع أدبك وترتيلك ومحاولة أن تأتي على القرآن كله قراءة متدبرة. أما الختمة التي فيها التدبر والاتعاظ والتأمل والتفكر والإقبال كما سنذكر بعض الآداب الأخرى، فاجعلها ختمة وحدها بحيث تقرأ فيها كل يوم، كما يقول: أنا أقرأ مياومة ومجامعة ومشاهرة، يعني يقرأ ختمة هذه كل يوم يقرأ منها شيئا، وختمة كل أسبوع، ختمة كل أسبوع، هذه ختمته التي يقرأها في تلاوته كما حزب الصحابة رضوان الله عليهم القرآن 7 أحزاب، يقرؤونه 3 سور، 5 سور، 7 سور، 9 سور، 11 سورة، 13 سورة، ثم الباقي من المفصل إلى آخره. هذه قسمتهم التي كانوا يقتسمون القرآن فيها في الأسبوع. وله ختمة أخرى لو قرأ فيها ربعا كل يوم يتدبر فيه لا بأس، يركن هذه الختمة للتدبر والتفاهم والتأمل والاستشفاء والهداية، وأن يضع أدوية القرآن على أدوائه، يعني أمراض قلبه وعلالها، وأن تكون سكته إلى الله. لا يستطيع أن يستمر في هذه الختمة إلا بشيء آخر من آداب القرآن، وهو البكاء عند قراءة القرآن، وهي مسألة تدل على قسوة القلب وجفاف العين وبعد الناس عن الرب وعدم التأثر بكلامه وعدم الخشية لسماع مواعظه وعدم لين القلب عند سماع أهوال الآخرة وسرعة انتهاء الدنيا ومقابلة الرب ولقائه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن لقراء القرآن الكريم، حتى يكون القرآن كذلك سببا للين قلوبهم كما ذكر الله جل وعلا عنهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله. هذه الآداب الظاهرة، أما الآداب الباطنة التي نود أن نشير إليها سريعا كذلك ونحن نفتقدها، وهي أولى هذه الآداب وهي مسألة التخصيص، يعني أنك مخصوص مقصود بتوجيه رسائل القرآن إليك، أن هذا القرآن رسائل من الله تعالى بلغها إليك، أخذت هذه الرسائل أيها المسكين كما نأخذها اليوم، فقرأتها وطبقتها وركنت المصحف، كلا، إذا أتتك الرسائل من الرب فعليك أن تقرأها ليلك كله، ثم تقوم في صباحك لتنفذ هذه الرسائل التي قد وصلتك منه سبحانه وتعالى. والقرآن في تخصيصه كما ذكرنا فيه الأوامر وفيه الزواجر وفيه الوعد وفيه الوعيد وفيه القصص وفيه ذكر الجنة وذكر النار، وفيه كل ذلك الذي قد خصك الله تعالى بالكلام به، يعني أنك المخصوص بقراءة هذا القرآن الكريم، تفتح القرآن الكريم وتقرأه لغيرك مثلا، هذه الأوامر التي في القرآن أنت تقرأها والمطالب بها أهل الشارع مثلا أو غيرك من الناس، أو أن هذه النواهي تقرأها وينتهي من ينتهي ولا ينتهي من لا ينتهي، لا، حتى القصص القرآن كما ذكر الله تعالى كذلك، لنثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، فهذا القرآن قد جاء ليثبت فؤاده بهذا القصص الذي يقال لا يقال هذا القصص في عن الأنبياء بما دعوا أقوامهم وبما حدث من أقوامهم من أذى وردود وكذا وكذا، إلا ليكون تثبيتا لهذه القلوب ومساعدة لها على الصمود والسير، إلا شرحا لها لمواصلة مسيرتها إلى الله تعالى. فكان التخصيص هذا من أهم هذه المسائل التي ينبغي أن تفهمها. إذا قرأت القرآن ولم تخصص نفسك برسالة الرب فيها، لمن يخاطب الله سبحانه وتعالى أو من يخاطب الرب جل وعلا بهذا الكلام؟ المؤمنون الذين يقرؤون القرآن هم المخاطبون أم غيرهم؟ وهذا هو السؤال. أنت تقرأ هذا القرآن، هل هي جرائد أو كتاب في الدنيا تقرأه وتمتحن فيه ثم تنتهي معرفتك به بمجرد انتهاء الامتحان مثلا أو بمجرد انتهاء الخبر أو كذا؟ لا، هو سلوكك الذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كانوا يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونها. ليس معنى ذلك أن يقف الناس عن حفظ القرآن اليوم، لا، إن وقفوا عن حفظ القرآن ضاعت الدنيا من أولها إلى آخرها، لأنهم إن وقفوا عن الحفظ ماذا يفعلون؟ هم لا يحفظون ولا يعملون، فإن قلنا لا يحفظون حتى يعملوا فتلك إذن قسمة ضيزة كما يقال، ولن يحفظوا ولن يعملوا، انتهت المهم وانتهى الدين. لذلك كانوا يقرؤون 10 آيات ويحفظونها ويعملون بها ويتحلون بآدابها ويأتمرون بأوامرها وينتهون عن نواهيها، وما كان فيها من قصص ازدجروا به أو تسلوا به، لم يكن القصص لمجرد السمر وإنما لمجرد العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونشير إلى موانع الفهم في نهاية هذه الكلمات القصيرة لعلنا نتوسع فيها حتى يتعلم الناس هذه القضايا: أدب القارئ والبكاء والترتيل والتدبر وختمتين يختمهما إحداهما لقراءته والأخرى لكذا، وكيف يسهر ليله ويضمئ نهاره، وكيف يخصص نفسه بكلام الله تعالى، وكيف يعلم أن ثمة موانع تمنع من وصول فهم القرآن وتخصيص المرء نفسه به. هذه الموانع هي أن كثيرا من الناس اليوم يأتي فيقول أنا في كذا ومصيبة كذا وعلي كذا ولا أستطيع أن أفعل كذا وأحوالي ساءت وكذا وكذا، ويقال له اقرأ القرآن. لابد أن يكون القرآن شافيا لهذه الأمراض والعلل، إذا لم يشفيها فأنت المخطئ وأنت الذي لم تأخذ القرآن بما يجب أن تأخذه به. العيب فيك أيها المعيب السامع المتكلم. كانت موانع القرآن إذن كالصدى الذي يصدى به القلب فلا تصل به أشعة النور من القرآن الكريم إلى تلك المرآة من مرآة القلب، فلا يصل إليه الهداية ولا يصل إليه الشفاء ولا يصل إليه الرحمة. كذلك هذه الموانع حتى تهيئ نفسك عندما تقرأ القرآن الكريم أن تعلم أن أسباب عدم انتفاعك بالقرآن هي تلك الأسباب: أن يكون مصرا على ذنب أو مبتلا بكبر أو في الجملة مبتلا في الدنيا بهوى مطاع في الشهوات وغيرها فيحجب على القلب. وهذه الثلاثة الله تعالى يقول: كذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وهؤلاء المصرون على المعاصي كذلك، هو مصر على المعصية ومتضايق منها ويريد أن يتوب ويقرأ القرآن. لا، أنت تقرأ القرآن في حالة بكائك على هذه المعصية ومحاولة أن تخرج منها وأن يتوب الله عليك فيها. إذن أنت تجمع معاصيك هذه التي تعصي الله تعالى بها ثم تضع أدوية القرآن عليها. أما أن تضع أدوية القرآن ولم تنوي التوبة ولم تنوي الخروج من المظالم ولم تنوي الرجوع عن المعصية وفك عقد الإصرار التي أنت فيها، لن تنتفع بهذا القرآن، بل لا أقل من أن تنوي ذلك، أن تنوي أنك ستتوب إلى الله وأن القرآن سيعينك على التوبة وأنه سيرفع عنك هذه المصائب ويجلي الصدأ شيئا ما لتنفذ إليه بعض أشعات الهداية والنور حتى ينتهي هذا الران من القلب، إذا بالقرآن يعطيك هذا التأثير الذي به تستطيع السير وتستكمل بمشيئته سبحانه وفضله اكتمال عزمك على التحقق بهذا القرآن الكريم. هذه المصيبتان، والثالثة الهوى المطاع الذي نحن فيه، ما الذي يمنعه من وصول الهداية إليه ومن تحقق القرآن في شفاء قلبه وهدايته؟ هو ذلك الهوى المطاع، أنه كلما أراد أن يرجع وأن يتوب إذا بما يطيع من هوى وشهوات في الدنيا تغلبه مرة أخرى وتأخذه إليها، يسير يوما ما عدة أيام وقد امتنع عن الذنب وعن هذا الهوى وعن هذه الشهوة وعن هذه المصيبة، ثم فجأة يعود إليها مرة أخرى. وهذا الهوى المطاع المتبع هو السبب كذلك من الأسباب المباشرة في تلك الموانع التي تمنع من وصول النور والهداية إلى القلب والانتفاع بالقرآن الكريم حق الانتفاع. لذلك قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ليست كل تلاوة ولا أي تلاوة وإنما حق تلاوته. وإن شاء الله تعالى بعد الدعاء بالشفاء نود أن نواصل سيرنا في نور القرآن الذي كنا قد عكسنا الكلام اليوم فقدمنا هذه الآداب التي هي مهمة المؤمنين ليستفيدوا من كلام الرب سبحانه وتعالى، ثم نعود إلى توضيحها مع الكلام على أنوار القرآن الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة وشفاء يا حي يا قيوم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم أنجي بيتك المقدس من أيدي المجرمين يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك غفور رحيم.